مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، والتي نناقش فيها علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن في الجزء الثاني. سمعنا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامي. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونواصل الحديث عن علاقة العرف بالقانون على حقوق المرأة. وسبق أن تحدثنا في الجزء الأول عن هذه العلاقة، إذ أن العرف مكملا للقانون ويحل محله في أكثر من نطاق جغرافي وعلى مر البعد التاريخي لليمن. في هذه الحلقة سامعينا الكرام، سنواصل الحديث عن علاقة العرف بسيادة القانون ومدى تأثير ذلك على كافة حقوق المرأة في جزء ثاني. كونوا معنا في حوار مهم نبدأه بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل العقيل شمسان.
هناك علاقة بين العرف والقانون، والدليل على ذلك المشايخ الذي يعملون لهم بكل قرية بكل حارة بكل مكان حتى يصلحوا بين الناس المتخاصمين وبين الناس الذي يقع عليهم مشاكل. وإذا صلحت عند الشيخ خلاص ما تروحش للقضية للمحكمة، وإذا لم تصلح عند الشيخ يعني ما يتم بالسد بين المشاكل عند الشيخ، تروح على طول عند المحكمة، وإذا والحاكم يبدأ بعمل بما يرفع له الشيخ. يعني العرف القانون، من العرف إلى القانون، هذا أكيد علاقة وطيدة بينهم يتداولوها من قديم الزمان إلى الآن. العرف والقانون، ما بين العرف والقانون علاقة وطيدة كبيرة جدا.
أحيانا طبعا صح، القانون يكون منصف في حكمه أحسن ما يكون بالعرف. أحيانا بالعرف بالقبيلة، مثل قال لك أنا قلت لك بالقبيلة وخلاص وضيعت حقوقك كامل، والسبب القبيلة أن أنت مثلا تستحي، أو إنسان شيخ كبير مستحيل نحن نرده، أو مستحيل أن نحن مثلا نكسر شو يقول. أحيانا القانون ينصف وخرج لك حقك كامل، لكن العرف أحيانا تتعامس أو أحيانا تتغاضي على مشكلتك، أن أنت مثلا أجت للشيخ هذا ما تشيش تكسره أو ما تشيش تزعله أو ما تشيش هكذا. إنه أحيانا القانون إنه يحمي الحقوق ويوقف ويخرج مشكلتك في شكل صحيح وأحسن.
ما يعجز عنه القانون أو ما أبهمه في القانون فسره العرف، بمعنى أنه الذي يصل لزاوية مغلقة لطريق مغلق مع القانون تجد له متسع بالعرف. عندنا في القرية بالبلاد مع الناس كل واحد له وجهة نظره، مثلا في له عادة تقاليد قديمة، فتجد لها حلول كثيرة قد تعجز انك تحصل مثلا بالقانون. ايوه
طبعا احيانا المشاكل يحتلن عن طريق حتى العرف احسن من القانون. مثلا احيانا حصلت مشكلة عندنا، حصل مشكلة بين اسرة يعني مشكلة طلاق، فقاموا طبعا ما دخلنا لا قانون ولا رحنا محكمة، طبعا تدخل عندنا واحد شيخ دخل في المشكلة وحله، وقابل يعني الفئتين اللي كانوا هن يعني مش الزوجين، يعني كان المشاكل بين الأسرتين نفسه، فتدخل شيخ بلادنا وحل المشكلة، وطبعا كان نجاحه أكثر أحلى من القانون.
سمعنا الكرام، إذن أهلا بكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها موضوع علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة في الجزء الثاني، ومعنا عبر الهاتف المحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذ أمل.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا وشكرا على
هذه المحاضرة. أهلا بك. إذن أستاذ أمل، نتحدث في هذه الحلقة عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة، وهي جزء ثاني طبعا. ونبدأ من حيث الاستطلاع الميداني وما دار في الميدان. ما الذي تكون لديك من أفكار ورؤى حول ما جاء في الميدان؟
صحيح كلامهم صحيح كل ما دار من الحديث من المشاركين الذين في الميدان، لأنهم شطوا كثير من النقاط على الصحيحة والواقعة، وهم يعني تحدثوا من واقع المجتمع بأنه فعلا في كثير من المناطق في اليمن ما زلنا نتعامل مع العرف على أنه يعني فوق القانون، وتحل أغلب القضايا أو المشاكل أو النزاعات في المجتمع اليمني وخصوصا في المناطق الريفية والمناطق القبلية عن طريق العرف. وهذا طبعا من أبرز التحديات التي تواجه سيرة القانون داخل المجتمع اليمني.
طيب لو نبدأ الحديث من حيث سيادة القانون وهو ضمان لحقوق المرأة، يعني كيف يمكن للنظام القضائي اليمني والمؤسسات القانونية أن تلعب دورا في تفعيل سيادة القانون لمواجهة الأعراف التي تنتهك حقوق المرأة؟
طبعا القضاء والمؤسسة القانونية مفترض أن تكون هي المرجعية العليا لحماية كافة الحقوق، وسيادة القانون هو المصدر الرئيسي والمصدر الوحيد لحماية كافة الحقوق. سيادة القانون لابد أن تسد أن يكون سيادة القانون يعني سيادة على كل الأعراف والتقاليد والثقافات، يعني فإن تطبيق القانون مهم من خلال إصدار. طبعا ممكن أن يلعب النظام القضائي دور في مواجهة الأعراف التي تنتهك حقوق المرأة، ممكن له أن طبعا من خلال إصدار أحكام رادعة مثلا ضد الانتهاك القائم وتفعيل الرقابة على إنفاذ القانون يعني. وهذا العمل طبعا يحتاج الذي تفعل الرقابة على إنفاذ القانون يحتاج تكاتف مجتمعي، ويحتاج تكاتف أيضا على مستوى رسمي ومستوى مجتمعي، وكذلك وعي المجتمع بأهمية تطبيق القانون وبأهمية سيادة القانون وبأهمية تطبيق أحكام القضاء التي يجب أن يفهم الجميع بأن الأحكام القضائية هي أحكام رادعة، وأي أحكام تمثل السلطة القضائية التي يعني تعمل على تطبيق سيادة القانون. ويجب أن دائما وأبدا يكون المجتمع واعي على أن الأحكام القضائية هي التي تسمح يعني يتنفذ على أي عرف يخالفها أو يخالف ما ورد فيها من أحكام.
طيب أستاذ أمل، أنا قرأت في القانون بأن العرف يعتبر مصدر تشريع، لكن هل هناك عرف سلبي مثلا يطبق بطريقة سلبية أو عرف إيجابي مثلا؟
العرف طبعا هو مصدر من مصادر التشريع، لكن تطبيقه بالشكل الذي هو حاصل عندنا في اليمن بالذات في مرحلة الصراع اللي نحن عايشين فيه والأقوى الحرب، أصبح للعرف أكثر فعالية ودور، وهذا طبعا يعد سلبي يعني يعد جانب سلبي يبعث من سيادة القانون.
نعم، طيب ما هي الخطوات التشريعية أو الإجرائية الضرورية لتعزيز سيادة القانون في اليمن بما يضمن حقوق المرأة بشكل كامل؟
بالتالي دائما مثل ما نذكر بكل البرامج السابقة نحتاج إلى تشريعات وطنية معدلة، نحتاج مراجعة القوانين، نحتاج إصدار تشريعات خاصة وقوانين خاصة تحمي النساء من العنف القائم على العرف القبلي أو على العرف المجتمعي أو على العرف التقاليد القائم على المعنى الاجتماعي. نحتاج تعزيز استقلال القضاء وتفعيل آلية الشكاوي وتدريب القضاء وأعضاء النيابة على قضايا النوع الاجتماعي، وهذه طبعا مشكلة إحنا دائما ما نعاني من أن كوادر السلطة القضائية بكل مؤسساتها الأمنية والعدلية والقضائية بأنه في عندهم ضعف كبير في مسألة التعامل مع القضايا من جانب النوع الاجتماعي، وبالتالي نحتاج إلى تدريب كوادر السلطة القضائية في تدريبهم وتوعيتهم بشكل يعني بشكل كبير، وباختيار مواضيع مثلا تكون متقدمة ومتطورة التي يتعامل معها كل العالم، بأن يأخذوا فكرة كيفية التعامل مع توفير الحماية للمرأة بما يتواءم مع
متغيرات العصر يعني.
بالضبط، التعاطي مع قضايا النوع الاجتماعي بشكل إيجابي مما يعزز من استقلال القضاء، وكذلك يشكل حماية للمرأة بالواقع يعني بشكل فعلي.
نعم، إذا جينا إلى معوقات سيادة القانون في اليمن أستاذ أمل، يعني ما هي المعوقات التي تجعل المرأة ضحية لبعض هذه الأعراف التي قلت بأنها أحيانا تطبق على أرض الواقع بطريقة سلبية؟
نعم، هناك كثير من المعوقات لسيادة القانون. طبعا ضعف مؤسسة الدولة وهي سلطة تنفيذية قوية تفرض سلطتها، تفرض هيبتها، وما حصل في قضية الشهيدة اجتهاد المشهري أمر يعني كشف لنا مدى ضعف هذه المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية بحماية الناس، بحماية قضايا الناس، بحماية حقوق الناس. لابد أن تكون هناك مؤسسة دولة قوية، ولابد أن يكون هناك رجال أو موظفين ينتمون لهذه المؤسسات يقومون بكل واجباتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية والمهنية بما يعزز سياسة القانون. هيمنة الأعراف والعادة القبلية التي تقدم على القانون، هذه برضو من أكبر التحديات ومن أكبر المعوقات التي تعرقل سياسة القانون في المجتمع اليمني. ومعانا ايضا ضعف وعي المراه بحقوقها وخوفها من لجوء العداله والقضاء، هذا برضه من ضمن التحديات التي تواجه المراه بشكل كبير جدا. الفساد والفساد والمستطاع ان احنا نقول اطاله امد الاجراءات القضائية، هذه تعتبر ايضا من ضمن التحديات ومن ضمن المعوقات ومن ضمن الذي يعني تصدر للناس بانه العذاب والقضاء. هذه يعني تحتاج منك تكاليف وتحتاج منك بذل جهد وطاقة، تحتاج منك 3-4-5 سنوات أمام المحاكم وأمام الأجهزة العدلية والقضائية، وبالتالي هذا يعتبر تحدي ويعتبر معيق خصوصا للنساء. النساء نحن في اليمن، المجتمع اليمني المرأة فيه تعاني بشكل كبير جدا من عدم التمكين الاقتصادي، المرأة اليمنية غير ممكنة اقتصاديا، المرأة اليمنية تعاني من الفقر وتعاني من التهميش وتعاني من الضعف، وبالتالي مش كل النساء تستطيع الوصول إلى العدالة. الوصول إلى العدالة يحتاج مراحل، يحتاج يعني إجراءات مطولة، ويحتاج خسارة مادية، ويحتاج متابعة. ولكن مع كل هذه التحديات يعني أنا شفت كثير تعرض لأي عنف، تعرض لأي ظلم، تعرض أن لا تسقط عن حقها وتلجأ إلى العدالة مهما كانت الإجراءات الطويلة ومهما كانت التحديات ومهما كانت المعوقات، إلا أنها لا تسقط عن حقها. والسكوت عن الحق يعني مشكلة بحد ذاته، سيجعل من الظالم ويجعل من المعتدي ويجعل من المجرم والجاهل اعتمادي، ويعني اعتمادي بالانتهاكات ووسع هذا
الانتهاكات من يشكل ضرر كبير عليه. نعم، مما ذكرته أستاذ أمل من معوقات سيادة القانون إطالة أمد إجراءات التقاضي والتطويل بالقضايا خصوصا قضايا النساء، يعني هل هذا يعطي مبررا لأن يحضر العرف محل القانون؟
لا، طبعا المجتمع ينضر من هذا، يعني يقول لك بدل أنك أنت تروح المحكمة وتختار ويعني إجراءات طويلة، فهو ليس مبرر، هو ليس مبرر، وإنما الناس تتعامل معه كأقل ضرر. يعني فنحن دائما الآن ليش نناشد نقول إنه تعزيز سيادة القانون مهم، ولا بد أن يكون هناك تدريب مكثف واهتمام يعني للأمانة. المؤسسة القضائية والعدلية والأمنية هي بالضبط تعاني من تحديات، وهم أمامهم تحديات كبيرة جدا، وبسبب طبعا إنه أول شيء نعلم بأنه بالذات في محافظة تعز المؤسسة القضائية يعني يمارسون أعمالهم ومهامهم من أماكن غير صالحة للعمل، فهم أمامهم تحدي. الكادر القضائي طبعا كادر كله يعني أغلبهم ناس يعني موظفين جدد يعني حتى السلطة القضائية، بالتالي الناس الذي كانوا موظفين سابقا وعندهم اختبارات، وأغلب الموظفين أيضا غير متواجدين في هذه المؤسسات بسبب الحرب وبسبب النزوح، ففي مشاكل وفي تحديات امام الاجهزه القضائيه والعدليه. فلا بد ان الدوله على مستوى عالي، يعني احنا نناشد هنا الشرطات على مستوى التنفيذيه والحكومه ان يهتموا في الكادر القضائي، يهتموا في مساله تطبيق القانون، وان يهتموا بدعم هذه المؤسسات وتمكينها ماديا ويعني تاهيلها وتدريبها وتوفير كل الاحتياجات الخاصه التي يحتاجها يحتاجها في تنفيذ مهامهم وفي مؤسستهم. أحيانا أنت إذا حضرت إلى المحكمة أو النيابة أو قسم الشرطة أو فتجد انه الموظف او المدير او القاضي يجلس على كرسي مهترية يعني. فما فيش ما فيش يعني ما فيش بنية تحتية للمؤسسات التي تعمل في مجال العدالة وفي مجال القضاء. وبالتالي نحتاج الى دعم تكاتف جهود وناشدة وطوعية ومطالبة باستمرار من المجتمع، حتى المجتمع له الحق كامل الحق بان يطالب السلطات ويطالب الحكومة ويطالب المسؤولين بدعم هذه المؤسسات العدلية والقضائية بحيث تقوم بدوره المهني، تقوم بدوره بكامل باكمل وجه، بحيث انه ما تواجهش اي تحديات، من اجل ان نعزز سيادة القانون ونجعل الناس يثقون في القضاء ويثقون في العدالة ولا يلجؤون الى الاعراف والى المشائخ والى دواوين المشائخ، لان الممارسات هذه تشكل تحديات كبيرة امام سيادة القانون.
نعم. طيب أستاذ أمل، يعني من خلال عملكم أنتم في المحاكم، ما هي أكثر القضايا التي ممكن أن أحيانا تحل بالعرف بدلا من القانون؟ قضايا النساء بالذات.
ممكن السؤال توضح أكثر يا أستاذ
إبراهيم؟ نعم، من خلال عملكم في المحاكم ومجال القضاء والمحاماة، ما هي أكثر القضايا التي تجدونها تحل بالعرف، قضايا النساء؟
طبعا التي تحل بالعرف.
نعم،
عادة تحل بالعرف قضايا الذي هي الشخصية، يعني الذي فيها قضايا الخلافات الأسرية، الطلاق والزواج والحضانة والنفقة، ممكن كذلك الإرث، برضو هذه من أغلب القضايا التي تحل خارج إطار المحكمة وتحل عرفيا دائما في بيوت المشائخ وفي بيوت العدول وفي بيوت أمناء السر وفي بيوت عقال الحارات. كذلك هناك بعض القضايا، قضايا الإدلال الإلكتروني برضو أحياناً تحال تحال عرفياً، وهذا من أكبر المشاكل والخطأ الذي يجعل المجرم ويجعل المبتز ويجعل الممارس بهذه الجرائم يتوسعوا في جرائمهم. يعني يقول لك بالأول خدمة ما فيش حق مرادع، ولكن بالأخير يعني هو تبدأ بعدين تلتقي له عين واحد وشيخ أو مسؤول أو شخصية اجتماعية ويحل الخلاف. هذه هناك أيضا قضايا جنائية ممكن توصل في حال عرفا، حتى قضايا قتل ممكن أحيانا حصل، نحن في تعز حصلت جرائم قتل، جرائم جتيمة وجرائم تخص أمن البلد وأمن الناس وأمن المواطنين، وبسبب يعني النفوذ القدري والنفوذ المشايخي في بعض المناطق يحاولون يدخلون ويفرضون كل سيطرتهم على حل هذه القضايا عن طريق العرف وعن طريق يعني دواوينهم وأماكنهم وبيوتهم، وهذه من أكبر التحديات التي تواجه أيضا سيادة القانون.
نعم، جميل. إذن أستاذ أمل، دعينا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة ثم نعود بعد ذلك لنكمل ما تبقى من زمن هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن علاقة العرف بالقانون وعلاقتهما بقضايا وحقوق المرأة. فاصل سامعينا الكرام ثم نعود.
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد سامعينا الكرام، وما زلنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وحلقة علاقة العرف بالقانون ومدى تأثيرهما على حقوق المرأة طبعا في الجزء الثاني. ومعنا من جديد نرحب بالمحامية أمل الصبري، مرحبا بك مجددا.
مرحبا،
أهلا بك. إذن أستاذ أمل، في المحور الثاني سننطلق للحديث عن التدابير الإلزامية لسيادة القانون. أولا، قرأت أن هناك جوهر وجود القانون وسيادة القانون، هل المعنيين يختلفان عن بعضهما أم ماذا؟ يعني ما مدى تطبيق جوهر وجود القانون على سيادة القانون؟
عفوا، ممكن توضح السؤال مرة أخرى؟
يعني وأنا أقرأ في هذا الموضوع أستاذ أمل، يعني العرف والقانون، هناك ما يسمى بجوهر وجود القانون، ما هو علاقته بسيادة القانون أو العرف؟
جوهر سيادة القانون طبعا هو يعني مثل ما لما نقول انه داخل القانون، يعني
هو لب تطبيق القانون،
هو لب تطبيق القانون. يعني انا شفت جوهر القانون مثل ما يقول، يعني روح القانون، يعني الحاجه اللي روح القانون هذه طبعا لما يكون روح القانون الذي يطبق بطريقه تحفظ امن الناس وتوفر الحمايه للمجتمع، بما يعني جوهر القانون تطبيق هذا القانون بما يكفل الحماية للمجتمع.
إذن جوهر تطبيق القانون هي توفير الحماية وضمان حقوق جميع الناس.
بالضبط.
إذن جميل. طيب لو أخذنا هذا مثلا تعريف القانون أو سيادة القانون أو جوهر القانون، لو أخذنا العرف من مصطلح يعني تعريفي بسيط ممكن أن تعرفه المرأة وتتوعى بما بأهمية يعني القانون مقارنة بالعرف، ما هو العرف؟
طبعا هو سلوك تمارس من قبل الناس، من قبل المجتمع، من قبل المشايخ، من قبل الوجهات الاجتماعية في المحافظات وفي المديريات، ويعتبر انه طبعا ملزم. يعني من بنشن الان المجتمع اليمني ما زلنا للاسف الشديد بعد يعني من بعد ثورة 26 سبتمبر الى الان ما زلنا نحتكم بالعرف، يعني ما خلال هذه الفترة كامل وما زلنا نحتكم العرف وما زلنا نحتكم من المشيق القبلي، وما زال القانون يواجه تحديات، القانون يواجه تحديات. بالتالي فهي سلوكيات متكررة تمارس من قبل المجتمع عن طريق الوجهات الاجتماعية والمشايخ والعقال، وممكن يعني نحن نعرفه بهذا الشكل.
نعم،
يعني هو لا يمكن أن يحل محل القانون. لا يمكن العرف أن يحل محل القانون إلا إذا لم يوجد نص قانوني، يعني أو ما يعني في بعض الوقائع الجرائم أو بعض الانتهاكات تحصل يكون مثلاً فيها مثلاً قصور، يكون في قصور بالتشريع أو في قصور أيوة، فبالتالي ممكن أن نرجع للعرف كمصدر، يعني لكن هو عن طريق القانون ما يكونش يعني منفصل، ولا يجوز له أن يتعارض مع مبادئ العدالة أو النصوص القطعية مثلاً، لا يجوز أن يتعارض العرف مع مبادئ العدالة. طيب يعني.
نعم. طيب أستاذ أمل، أحياناً في قضايا تحل بالعرف أو تكون محل حل بالعرف ويحيلها الشيخ أو الوجهة الاجتماعية للقانون، كيف يقبل هذا أو كيف يفسر هذا؟
مثل ما قلت لك إنه أحياناً عندما يكون القوانين فيها نوع من الغموض أو غير مطبقة مثلاً، ممكن أن تحل هذه تحل قانون عرفياً يعني، وبرضه أحياناً في من كثر تراكم القضايا من الجهات المعنية أحياناً بعض القضاة وبعض يعني رجال القضاء يحملون بعض القضايا إلى المشايخ وإلى الناس لحلها ودية يعني، لكن بما يحفظ مصلحة الطرفين وبما لا يتعارض مع قانون بدل العدالة والنصف القطعية، مثل مثلا وسائل الأحوال الشخصية والميراث والزواج، غالبا هذه ما تحل عرفيا وتحل يعني عن طريق المجتمع.
نعم. في أوقات الطوارئ أستاذ أمل، يعني أوقات وصول الصعوبة إلى القضاء مثلا أو المؤسسات العدلية، هل ممكن الالتجاء إلى العرف
في حالة الطوارئ؟
يعني في حالة الطوارئ، في حالة الحروب، في حالة أنه يصعب الوصول إلى المراكز العدلية والقضائية؟
ممكن يعني ما في إشكال، ممكن في هذه الحالة الطوارئ. قد يعني حالة الطوارئ دائما وعادة المجتمع هون يرجع ينظم نفسه بالنفسه ويرجعوا يتكفلوا بحل القضايا عن طريق المجاهات والوجهات الاجتماعية.
نعم. طيب القانون قلنا بأنه يعترف بالعرف، وطبعا العرف الإيجابي، احنا نشيد هنا بالعرف الإيجابي لأنه أحيانا كما قلت يطبق العرف بطريقة سلبية، يعترف بالعرف كمصدر لحل القضايا. هل هناك مواد قانونية أو قوانين تحدثت عن أن العرف مصدر من مصادر التشريع؟
نعم بضع بالقانون من يتعترف بالعرف كمصدر تكميلي للقانون. مصدر تكميلي، نعم نلاحظ أنه مصدر تكميلي للقانون مثل القانون المدني، في ذو القانون المدني في ذو بعض النصوص القانونية التي يعتبر العرف مصدر تكميلي للقانون، لكن بشرط إنه ما يكونش هذا المصدر أو العرف مخالف للشريعة والنظام العام أو القوانين النافذة الذي يطبق في الوقت المتاح.
طيب ما هي القضايا التي يحظر أن تحل بالعرف؟ مثلا لا يمكن أن تحل بالعرف ولا يمكن أن يعطي القاضي صلاحية للعرف بحلها، هل هناك قضايا معينة؟
هي لا بد أنها ما تشتكمش للعرف.
إحنا تحدثنا أنه العلاقات الشخصية أحيانا، الطلاق، الميراث، الحضانة، هذه الأمور ممكن أن تحل بالعرف.
هذه ممكن تحل عرفا، لكن قضايا الجنائية الجسيمة التي فيها ارتكاب جرائم فيها لابد أن يكون فيها ردع وفيها أحكام رادعة وفيها عقاب وعدم مثلة من العقاب ومعاقبة الجاني ومعاقبة المجرم ومعاقبة الذي يمارس أفعال تضر بالمجتمع تضر بالآخرين، هذه لا يمكن تحل عن طريق الأعراف المخصصة القضايا التي فيها حدود، أيضا فيها قضايا حدية، فيها سرقات، فيها قتل، فيها زنا، فيها زنا، فيها يعني جرائم مثلا تمس أمن الدولة، مخدرات، هذه لا يمكن تحل عرفيا.
جميل. طيب السؤال الأخير في هذا المحور وهو المحور الثاني قبل أن نروح للمحور الثالث والأخير، هل وجد وأن حلت قضايا بالعرف بعد المماطلة بحلها في القضاء؟
نعم كثير من القضايا، كثير طبعا، يعني في كثير من القضايا حلت وتم تحويلها لتحكيم عرفي وللتشريع والحل فيها، ولكن دائما بالذات إذا كان فيها المرأة دائما تكون على حساب المرأة أو على حساب المرأة يعني.
نعم هي
دائما العرف ما تنتقش المرأة بالشكل المطلوب.
هي الحلقة الأضعف دائما،
مش دائما ناشد بالقانون
دائما، يعني المرأة هي الحلقة الأضعف في كل القضايا والحقوق،
الحلقة الأضعف أمام القوانين وأمام الأعراف وأمام كل شيء.
يعني هل ممكن أن نعتبر بأنه العرف أحيانا أو القبيلة التي توظف العرف تنتهك حقوق المرأة؟
بالضبط نعم، وهذا حصل كثير، ونحن يعني التاريخ اليمني مشرف بهذا الموضوع، يعني لنا قصص وحكايات وروايات بهذا المجال.
نعم. طيب دعينا نذهب للفاصل الثاني والأخير في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن العرف وعلاقته بالقانون ومدى تأثيرهما على حقوق المرأة في الجزء الثاني ضمن برنامج العيادة القانونية، فاصل ونواصل.
إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني، إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع.
حبك ضيعني يا ما اشكي وما تسمعني حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع اذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني اذا شايفني مش عم ببكي ليش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
أهلا بكم سامعينا الكرام مجددا وما زالت معنا المحامية أمل الصبري نتحدث معها عن حقوق المرأة ومدى طغيان العرف وتأثير القانون على ذلك في جزء ثاني طبعا ضمن برنامج العيادة القانونية. مرحبا بك أستاذة أمل مجددا.
مرحبا أهلا بكم.
أهلا بك. نتحدث في هذا المحور وهو المحور الأخير عن علاقة العرف بسيادة القانون، يعني ما هل يمكن أن يتكامل العرف مع سيادة القانون أحيانا أو يحضرا معا في قضية معينة؟
ممكن يوم عاد يعني ممكن وحصل كثير على أرض الواقع وأغلب القضايا يعني تحل عن طريق العرف والقانون.
هل هناك شروط معينة مثلا وإلزامية لهذا التكامل أو هذا التعارض إذا ما كانوا متعارضين في قضية ما؟
طبعاً يعني هو فعلياً هو طبعاً ما يحصل عادة ما يحصل التعارض ويمشوا يعني حتى بعض القضاة للأسف الشديد يحلوا بعض قضايا التحكيم والصلح ويكون فيها أحيانا تعارض يعني أحيانا يكون فيها ضد ولكن القانون كفل الحق حق الطعن بقضايا التحكيم التي تحل عن طريق الأرض. الشروط واضحة وتحدثنا فيها في المحاور الأولى بأنه يجب أن إذا أحلت قضايا عن طريق الأرض أن نتعارض مع النصوص الواضحة والقطعية وقطعية التأليه الثابتة داخل النصوص القانونية بالتالي يعني واضح الأمر هذا بأنه تحدثنا فيه أنه ما يعني وجود التعارض هذه المشكلة في حالة وجود التعارض لا بد من نرجع للقانون سيادة القانون لكن الواقع غير الواقع مختلف فتحدث قضايا كثيرة قد تعارضت مع سيادة القانون ومع من صدور القانون.
نعم. طيب إذا كان ولا بد من أن يكون العرف سندا أو رديفا للقانون فكيف يمكن استبعاد الأعراف التي تكرس التمييز أو العنف أو تطبيق العقوبات الجنائية خارج إطار الدولة خصوصا وأن هذه الجرائم أحيانا تمس المرأة ومتعلقة بحقوق المرأة؟
يمكن نقول بالنصوص القانونية الصريحة التي تفصل أي عرف مخالف للقوانين ممكن أيضا بالتوعية القانونية للمجتمع للنساء بحقوقهن ويمكن أيضا أن القضاء له حق أن يتفضل أي محاولة لفرض العرف على حساب القانون في هذا القانون.
جميل. طيب أنتم كمحامين وكعاملين يعني في هذا المجال هل لكم أنشطة في هذا الخصوص يعني توعي المرأة أو توعي المجتمع بشكل عام بخطورة تطبيق
عن شخصيا دائما أشجع النساء بالوصول للعدالة مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف أشجع النساء بالوصول للعدالة والوصول إلى القضاء. طبعا في دور يعني هو فردي كانت الأدوار الآن نحتاج لأدوار مجتمعية وأدوار تكون يعني متكاتفة بأكثر من جامعة، السلطات مع منظمة المجتمع المدني، وهذا الدور يفترض أن يكون دور التوعية على المجتمع المدني بأن يتبني برامج توعية في المجال القانوني للمرأة، وكيف أن المرأة تحمي نفسها قانونيا. وبالتالي يعني الموضوع يحتاج تكاتف من الجميع. التوعية الدور الآن هي ضعيف، مستوى يعني ضعيف جدا، وتحتاج إلى أنشطة وبرامج مكثفة يعني عشان المجتمع يوعي بهذه الفترة.
نعم جميل. إذن النقطة الأخيرة التي تعودنا أن نطرحها أستاذ أمل قبل أن نودعك في هذه الحلقة، ضعينا يعني في أبرز الملاحظات يعني من خلال عملك في الميدان، من خلال اطلاعكم على القانون، ما هي أبرز الملاحظات التي ممكن أن نطرحها في هذه الحلقة لتفعيل دور سيادة القانون مع ضرورة حضور العرف الإيجابي إذا تطلب ذلك؟
طبعاً أبرز الملاحظات، إحنا دائماً مثل ما قلنا نحتاج إلى توعية المجتمع بأنه القانون أولاً، سيادة القانون هي الأهم، وأن العدالة يعني اللجوء إليها أمر مهم وواجب، التعامل مع الأجهزة القضائية والأمنية وتقديم الشكاوى والبلاغات حول المشاكل التي تعرض لها المواطن والنساء يحتاج إلى وعي كامل، ويحتاج إلى إرادة، بأنه الإرادة هذه هي التي دائماً تنتزع الحقوق وهي التي دائماً تفرض الحقوق. يجب الناس أن توعي وأن يعني تكون على معرفة كاملة بأنه عدم الإثبات من العقل مشاكل كبيرة تواجه المجتمع وتشكل ضرر كبير على المجتمع، تشكل مخاطر على المجتمع وتحديات كبيرة، ويعني ينتج عنها الاحتلالات الأمنية، ينتج عنها الفوضى، ينتج عنها ارتكاب الجرائم وانتشار الجرائم. وبالتالي دائما ما يعني نحتاج ونوصي بتعزيز سيادة القانون، تعزيز سيادة القانون، تطبيق القانون، الدولة فرض هيبة الدولة، أسس الدولة تفرض هيبتها، ناشد كل المسؤولين السلطات وفي الدولة أن يقوموا بواجباتهم القانونية والدستورية تجاه قضايا النساء وقضايا المجتمع. ويعني قضية الشهيدة إفتيان المشهري إن شاء الله بإذن الله ستكون يعني بداية يعني لتصحيح مسار وتصحيح وضع يكفل للمرأة في المستقبل كافة الحقوق، ويجعل المرأة تعيش في أمان وتمارس أدوارها وأنشطة المجتمعية والأسرية وهي يعني مشمولة بالحماية. هذه القضية التي أتت وهزت المجتمع، جعلت المجتمع اليمني ككل يعني يشعر بالقهر والظلم، ويشعر بأنه هناك من يحاول أن يختطف الدولة عن طريق العصابات والمجرمين والقتلة ويستر عليهم. بالتالي لابد الناس أن يعني قرب الناس إلى الشارع، والغضب الذي خرج إلى الشارع جعل من الناس يعوا ويفهموا بأنه لا، عدم الإثبات من العقاب هذه مشكلة نعاني منها المجتمع اليمني، لابد من تطبيقها. أي مرتكب لجريمة، أي يعني شخص أو فرد يمارس سلوك يهدد أمن المجتمع، هذا لابد أن يأخذ عقابه بأحكام رادعة بحيث أنه تمنع الآخرين من ممارسة هذه الأفعال التي تضر بأمن النساء وبأمن المجتمع بشكل عام.
جميل. إذن المحامية أمل الصبري، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفة هذه الحلقة، ودائما أنت معنا في برنامج العيادة القانونية، لكن هذه الحلقة تحدثنا فيها بكلام ربما يجب أن يطرح عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة، لأنه أحيانا يحصل خلط، ويحصل كما تحدثت أنت وتحدثنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة في هذا الموضوع، أنه يطغى العرف أحيانا على القانون، وتحل أكثر القضايا بالعرف، ويحضر العرف أحيانا بدلا عن القانون. شكرا جزيلا لك.
شكرا
لك.
يا ريت درت بالي منك مثل ما درت بالي عليك، يا ويلي نعمى هالألام وما شفت الغدر بعينيك، سواد وغطى العيون وينك كل الكون، عقلبي لا ما تهون بهجرك خيب تظنو، داري داري دموع العين، دماي دماي حرق الخدين، عادي عادي لو حرب اتنين بربح أنا الحربين، داري داري دموع العين، دماي دماي حرق الخدين، عادي عادي لو حرب اتنين بربح أنا الحربين.
بعدي شو صار احكي لي الكذباتك كتار احكي لي قلبي جمرب النار روحي لها عندك تار ما تغرك ضحكتي بجرحك فيها انا جربت الوجع بكي ونسيت بكيها انا داري داري يا دموع العين دمعي دمعي حرق الخدين عادي عادي لو حرب اتنين بربح انا الحرب
دمعي دمعي حرق الخدين عادي عادي لو حرب اتنين
بربح انا الحربين
إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
سامعنا الكرام، كما تعودنا وقبل الختام نلخص أبرز ما جاء في حوارنا. طبعا كانت ضيفة هذه الحلقة أمل الصبري، وتحدثنا فيها معها عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن في الجزء الثاني. تقول المحامية أمل الصبري، وتبدأ من حيث ما جاء في المادة الميدانية، حيث تقول أن ما جاء في المادة الميدانية يعبر عن مدى الوعي القانوني الذي وصل له المجتمع. فما جاء في هذه المادة تقول بأنه تحدثت عن أن العرف، وما جاء فيه من حديث أن العرف أحيانا يكون فوق القانون في كثير من مناطق اليمن، وتحل أكثر القضايا والمشاكل، خصوصا المشاكل التي تتعلق بالمرأة بالعرف، وهذه تحديات يعانيها القانون. أيضا المحامية أمل الصبري تقول بأن تطبيق القانون مهم لمواجهة الأعراف السلبية من خلال استصدار أحكام رادعة وتفعيل الرقابة على إنفاذ القانون، وتقول بأن العرف مصدر من مصادر التشريع، لكن تطبيقه بطريقة سلبية يحتاج لتفعيل القانون. طبعا هناك قوانين، سامعين الكرام، تحدثت بأن العرف مصدر من مصادر التشريع. وتقول المحامية أمل الصبري بأنه نحتاج لتعديل ومراجعة القوانين والنصوص القانونية والتشريعية التي فيها تمييز ضد المرأة، وهي كثير في القوانين والدستور اليمني. وتشير المحامية أمل الصبري بأنه أحيانا بعض كوادر السلطة القضائية عندهم قصور بحسب قولها في فهم والتعامل مع قضايا النوع الاجتماعي والقضايا المتعلقة أحيانا بالمرأة، وبالتالي تحتاج بحسب المحامية أمل الصبري لمزيد من التدريب والاختيار مصادر ومواضيع متقدمة ومتطورة للتعامل مع قضايا المرأة في الوقت الآن، مع توفير الحماية الكاملة للمرأة. أيضا تطرح المحامية أمل الصبري بعض المعوقات التي تواجه سيادة القانون، منها ضعف بعض مؤسسات الدولة وهيمنة الأعراف وسيادتها مقابل ضعف تطبيق القانون، وضعف وعي المرأة بأهمية حقوقها وواجباتها. أيضا تشير إلى أهم المعوقات، وهي إطالة أمد إجراءات التقاضي والتطويل والبت بالقضايا ومنها قضايا المرأة، خصوصا المتعلقة مثلا أحيانا بالحضانة والميراث والطلاق والفسخ والخلع وما إلى ذلك، فتضطر أحيانا المرأة أو يضطر المجتمع لتحكيم العرف وحضور العرف بدلا من القانون، وبالتالي المجتمع يجد مبررا في هذا التطويل في المحاكم، طبعا بالقضايا في المحاكم يجد مبررا لحضور العرف محل القانون. أيضا تشير إلى أنه أحيانا لا توجد بنية تحتية مجهزة وكافية وملائمة للمؤسسة القضائية والعدلية، وهذه من المعوقات التي تحد من أن يقوم القضاء بدوره وتعزز من جوهر وجود القانون، فيلجأ أحيانا حسب قولها بعض القضاة لتحويل بعض القضايا، وهي القضايا البسيطة أحيانا أو القضايا الشخصية أو الأسرية، أن يحيلها إلى الحل بالعرف، لكن تشير إلى أنه بعض القضايا لا يمكن أن تحال للحل بالعرف، منها القضايا الجنائية والقضايا الجسيمة وقضايا القتل والدماء وقضايا المخدرات والتهريب وقضايا المساس بأمن الدولة. تتطرق لبعض القضايا التي ممكن أن يكون حلها بالعرف مثل قضايا الخلافة الأسرية والطلاق والميراث والنفقة والحضانة وقضايا الابتزاز، مع أنه تقول بأن قضايا الابتزاز لا يمكن أن تحال للحل بالعرف، لأنه حلها بالعرف يعطي فسحة للمجرم للتوسع والتمادي بجريمته والعودة لممارسة جريمته من جديد. وأيضا تقول بأن جوهر سيادة القانون يتمثل بلب تطبيق القانون وروحه التي ممكن أن تعطي الناس حقوقهم وتحفظها لهم. تقول بأن العرف هو سلوك ممارس من قبل الوجاهات الاجتماعية والمشائخ والبعض الشخصيات في مجتمعنا منذ فترة، وبالتالي لأن لا يوجد العرف بطريقة سلبية أو لا يحكم العرف بطريقة سلبية في المجتمع، يجب أن نحتاج إلى وقت أكثر وتفعيل الدور القضائي وتفعيل دور القانون وسلطة في هذا القانون وعدم الإفلات من العقاب. أيضا تطرح المحامية أمل الصبر نقطة مهمة، وهي أنه في حال ما كان من الضرورة أن يحل العرف محل القانون في بعض القضايا وهي القضايا البسيطة التي تطرقت لها، فيجب أن يكون ضمن شروط معينة، وهي عدم المساس بسلطة القضاء وعدم انتهاك حقوق الناس وعدم انتهاك التشريعات الرسمية في البلاد، ويمارس في نطاق محدود ومخول طبعا من القضاء، بأنه القضايا التي ممكن أن تحل بالعرف لا يمكن أن تكون المتعلقة كما قلنا بالديات والقضايا الحدية المتعلقة بالحدود والعقوبات والجزاءات. أيضا تطرح النقاط المهمة، وهي يجب توعية المجتمع بأن القانون أولا والعدالة مهمة وواجبة، وأهمية لجوء المرأة للقضاء في كل المشاكل والحقوق وعدم اللجوء للعرف إطلاقا كما تقول هي، وهذا رأيها. سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها في جزء ثاني عن علاقة العرف بالقانون ومدى تأثيرهما على حقوق المرأة كاملة في اليمن. نترككم في أمان الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. هذه تحياتي فهمي البريهي من الإعداد والتقديم، والتحية لكم من المخرج عاصم السامعي. إلى اللقاء.